صح لو انا مش غلطان. اه لان السنه دي سنه كبيسه ابطيه, يعني سنه كبيسه ابطيه, فالشهر اللي هو شهر نسي بيبقى 6 ايام مش 5 ايام. كل سنه وانتم طيبين. انا جيت من سنه, جيت من سنه يمكن او سنه وشويه, كانوا طلبوا وتسابونا يعني, ومستر جوزيف طلبوا مني ان انا احضر حاجه عن الانحرافات الجنسيه من سنه. خطيه الانحرافات الجنسيه بكل انواعها. وساعتها احنا اتكلمنا طبعا, يعني مش شرط يكون اللي قدامي حضروا المره اللي فاتت, لكن يعني هقول كده ملخص في دقيقه يعني او دقيقتين احنا اتكلمنا عن ايه. احنا اتكلمنا ايه هي الطاقه الجنسيه, قلنا ان دي جزء اساسي من حياه الانسان, ولو هي مش موجوده بعد الشر الجنس البشري يفنى ما يبقاش موجود, وان الطاقه دي جزء اساسي من حياه الانسان, ما نقدرش نقول ان هي مش موجوده او نستغنى عنها. بالعكس, لو هي مش موجوده في بني ادم المفروض يروح يتعالج, يعني ده بيبقى مرض. لكن في نفس الوقت هي اكتر حاجه مزعجه في حياه ناس كتيره جدا, بحكم ان الشيطان بيستغلها ضدنا في حروب كتيره, خصوصا مع التكنولوجيا والانترنت والانتشار السريع للخطيه في العالم, بيخلي الموضوع ضاغط على كل واحد او ضاغط على ناس كتيره. وقلنا في اسباب كتيره, من ضمنها ضعف الحياه الروحيه, من ضمنها الانسان بياخد افكاره عن الطاقه الجنسيه من الشارع او من مصادر غير مقدسه, فبتلوث افكاره وبتلوث مشاعره وبتلوث مبادئه ناحيه الطاقه الجنسيه. الشيطان نفسه بيحارب, لان الشيطان عارف ان دي حرب شرسه وان وقعتها وقعه جباره, فالشيطان بيحب يستغلها جدا, وما ينفعش نقول للشيطان يبطل, ما هو بقى الشيطان. لكن برضو وسط كل الكلام ده قلنا ان في اسلحه بتسندنا, وقلنا اول حاجه ان السيد المسيح له كل المجد ادى وعده وقال ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا. الحريه اللي في المسيح, المسيح يقدر يعبر بالشخص مهما كان عنده امراض روحيه او نفسيه, يقدر يعدي بيه. فدي اول حاجه. والحاجه الثانيه قلنا الجهاد, احنا كنيستنا تؤمن بالجهاد, مش مجرد نهتف نقول ترانيم او نعمل اجتماعات وانشطه وكلام وخلاص, لازم نؤمن بالجهاد ولازم نسهر على خلاص نفوسنا لغايه اخر وقت. الحاجه الثالثه اللي قلناها ساعتها ان لازم الانسان المسيحي يكون انسان ناسك. كلمه ناسك, مش احنا مش رهبان, ولكن ناسك يعني يعيش حياه الشكر والرضا في حياته, لان جزء من خطيه الزنا مرتبطه او افكار الزنا مرتبطه بالراحه والهدوء والرخاوه والدلع, وان الانسان عايش حياته من غير اي, يعني من غير ما يركز في حياته وعايز يعمل ايه او يهتم بايه. واحنا في وسط الموضوع المره اللي فاتت من سنه يعني اتكلمنا عن حاجه اسمها الادمان, ان ممكن الخطايا او حروب الزنا توصل الانسان لمرحله الادمان. قلنا بس كلمه زنطوطه عليها. فالمره دي مستر جوزيف واتسابونا قالوا لي طب ما نخلي الموضوع اللي هو انت قلت عليه دقيقه ده نخليه هو العنوان الرئيسي, اللي هو فكره ادمان الاباحيه, او ان الحروب المتصله بافكار الزنا او بالحروب الجنسيه انها ممكن تتحول في حياه بعض الناس لادمان. هي دي موضوعنا يعني. طبعا الموضوع مش هدفه العلاج, احنا مش دكاتره او انا مش دكتور نفسي يعني, ولا انتوا هتبقوا مثلا هتشتغلوا اخصائيين نفسيين مثلا وتعالجوا الناس, ولكن احنا هنتكلم عن فكره عامه, وفي نفس الوقت هنحط زي بيقول كده نقط في العلاج اللي ممكن نستفاد بيه. بس انا دودو هحاول, كل مره بيكسفني. اوكي كل مره بيكسفني. خلاص دودو من عندك انت بقى, بركه فيك. طيب اول حاجه الادمان الإدمان بصفة عامة كان مثلا لغاية 30 سنة فاتت مثلا أو 20 سنة فاتت كان حتى في الأفلام الأجنبي والأفلام العربي بيجيب صورة معينة كده للمدمن. حد من الأفلام اللي احنا بنتفرج عليها أو سمعناها عندكم تصور كده إيه شكل الشخصية المدمنة؟ في ناس مش عايزين تبص لي أصلا. إيه رأيكم؟ يعني إيه الصورة؟ يعني لو حبينا نرسم كده نقول 3-4 صفات. أعصابه سايبة، أوكي، مش شايف قدامه، دايما بيعمل ايه؟ بيورش في كتفه، اوكي. ايه الصورة اللي احنا ممكن ناخدها عن انطباع عن المدمن او الادمان بصفة عامة؟ يعني حاجة اتعود عليها مش قادر يبطلها. طيب اول حاجة، اوكي جبتها؟ يا سلام يا دودو. اولا احنا لغاية 30-40 سنة فاتوا كان الانطباع عن الادمان اللي هو الادمان اللي الناس كلها او كلمة ادمان يخطر على بالنا مخدرات، وناس قاعدة بتشرب مواد معينة بتغير طبيعة خلايا المخ، يبتدي الانسان يغيب عن الوعي الى اخره، صح؟ ولما معاد الجرعة جاية يجي يبتدي يتعصب ويبتدي يعمل اعراض اسمها اعراض الانسحاب عشان ياخد جرعة جديدة. حقيقة في اخر فترة الادمان ابتدى السكوب بتاعه يوسع، لان اكتشفوا ان الادمان مش مرتبط بمادة، ممكن يكون مرتبط بسلوكيات. يعني دلوقتي بقى في حاجة اسمها ادمان الانترنت، ان شخص ممكن يقضي ساعات طويلة جدا جوه صفحات الويب والانترنت بحيث ان هي فعلا ما يقدرش يعدي يوم من غير ما يقعد على الانترنت، من غير ما يعمل براوزنج، ومن غير ما يعمل سكرولينج داون، يقعد يلعب بالموبايل ويحرك فوق وتحت حتى لو بيعملها من غير اي هدف. بقى في حاجة اسمها ادمان الطعام، يعني بقى في بعض الناس فعلا لو عد عليه يوم من غير ما يعمل حاجة فلانية في الاكل او الشرب ممكن يجيله اعراض انسحاب، يبقى اعراضه المزاجية هو متوتر قلقان. نفس الشيء ينطبق على الاباحية. الاباحية يمكن من 25 سنة فاتت مثلا لغاية ما ابتدى الانترنت ينتشر في العالم كان اللي ممكن نعتبره من رابع المستحيلات، النهاردة سهل جدا 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 عبر مواقع مفتوحة ومتاحة للكل ممكن مواد شريرة تنتقل من شخص لشخص بسهولة جدا، بسهولة جدا مع وجود السمارت فونز. سهل جدا ان اي شخص يحتفظ باي مواد وحشة على موبايله ويحتفظ بيها من غير اي ما حد اي حد يخترق خصوصيته. فبالتالي بقى نوع يتحدى العالم من الادمان اللي هو ادمان الاباحيه. القصه واخده منحنى خطير، مش خطير بمعنى ان يعني بكره الصبح نهايه العالم هتيجي، ولكن احنا مثلا في مجتمعنا او جوه الكنيسه لسه متنبهين من كام سنه ان ابتدى الموضوع ده بيبقى ظاهره عقبال ما التكنولوجي ابتدت تخش البيوت وابتدت تبقى ليها اثارها السلبيه الى اخره الى اخره. فابتدت الكنيسه تنتبه، الله ده الموضوع ابتدى يبقى موجود، ابتدى يظهر على الساحه وسط الناس، اوكي. فاذا الادمان ككلمه ما ناخدهاش بتهريج، لان هي في الواقع ما بقتش الادمان التقليدي اللي احنا عارفينه، بقت ادمان ممكن يبقى فيه ادمان في انواع الواحد ما تخطرش على باله. طبعا دي الآية دي قالها معلمنا بطرس الرسول، وهي من ضمن الآيات القوية جدا في الكتاب المقدس. بيقول ده يعني ده صوت ربنا لأي واحد مسيحي، لأن زمان الحياة الذي قد مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم. يعني صوت ربنا لكل واحد بيجي لبيته، كفاية الزمن الذي مضى في الشر أو في الخطية أو في الضعف أو تحت تأثير أي حاجة سلبية، يكفي هذا الزمان الذي مضى، اللي فات ضاع ولكن ربنا بيدي فرصة جديدة. الجزء الثاني بيقول لك إن العالم سالك في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمندمات وعبادة الأوثان المحرمة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين. دايما ولاد ربنا بيبقوا عكس الطيار. دي نقطة مهمة في الموضوع بتاعنا، يعني في تشالنج أو في تحدي في حياة ولاد ربنا إن هم العالم مش ماشي زي ما هم عايزين. يعني سهل جدا أبقى أنا الشخص الوحيد وسط المجتمع اللي أنا فيه، أنا الوحيد اللي مثلا أؤمن إن لازم أحافظ على حياتي نقية وطهرة بلا عيب. ممكن يبقى في أقران كتير أو أصحاب كتير معايا يقول لك لا عادي احنا نعيش في اللي احنا عايزينه ونعمل اللي احنا عايزينه. فمش معنى كده ان الاكثريه لو بيعملوا كده يبقى هم الصح وانا الغلط. الكتاب المقدس بيقول لنا كده ان للاسف العالم هيستغرب تصرفات ولاد ربنا. فدي برضو نقطه مهمه في الموضوع بتاعنا. اوكي، حد البطر يعني عدم الشكر، المندمات، كلمة نديم دي كانت حاجة في اللغة العربية مرتبطة بشرب الخمر، ولكن قصده بولس الرسول هنا يتكلم على الصداقة السيئة. كلمة البطر يعني يقول لك فلان بيتبطر عن نعمة، يعني ما بيشكرش ربنا. الإدمان، طبعا انت قلت الكلام بشكل فاني، وحتى بيير قال كلمة لطيفة، أنا في مسلسل جه من كام سنة بيتكلم عن الإدمان وعرف يعبر عن الإدمان فعلا، وهو فعلا المسلسل ده فيه نقط إيجابية هتساعدنا بالنسبة. صورة المغناطيس، الإدمان ده افتكروه ان هو شبه المغناطيس. أوكي؟ فالإدمان سلوك قهري. يعني ايه سلوك قهري؟ يعني بيلح او بيضغط على الشخص انه يعمل كده. يعني في الحاح جوه الشخص انه لا قوم اشرب السيجارة الفلانية، لا قوم اعمل الحاجة الفلانية، الحاح. مش ان الشخص في وقت فراغه يقولك طب ما انا فاضي دلوقتي، او انا مثلا برا البيت، طب ما انا اعمل الحاجة العلانية او اتصرف التصرف الفلاني. لا، في الحاح على الشخص من جواه، يلا قوم اعمل، يلا اعمل. ولو حاول يقاوم يحس انه اعصابه متوترة، متنكد، زعلان. فالإدمان سلوك قهري وفي نفس الوقت سلوك مدمر أو يدفع للتدمير. يعني الإدمان في حد ذاته ممكن يدمر حياة البني آدم أو يخليه يأذي اللي حواليه أو يأذي نفسه. أوكي؟ تالت حاجة إن هو بيأثر على النمو الإنسان، يعني يأثر على دراسته، يأثر على علاقته الاجتماعية، يبتدي ينسحب للمجتمع أو يبتدي تبقى نظرته للمجتمع نظرة سلبية. هو حاسس كل الموجودين في المجتمع حواليه مش قادر يتعامل معاهم، مش قادر يحتك بيهم، ولو احتك بيهم بيبقى احتكاك زي العربية من غير فرامل. هو مش عارف يفرمل ومش عارف يدوس بنزين امتى، مش عارف يسيطر على انفعالاته، مش عارف يتحكم في تصرفاته ونظراته وحركاته بسبب التأثير بتاع الإدمان. بيأثر برضو على النمو النفسي. النمو النفسي إن الإنسان يقدر يتقبل ظروف الحياة المختلفة. الشخص المدمن بسهولة جدا تلاقيه على طول مكتئب، حتى لو فرح عشان أخذ جرعة ولا عاش في الجو بتاع الإدمان يرجع بسرعة للاكتئاب، معدلات الانتحار بسطهم عالية إلى آخره. وزي ما قلنا الامتناع يصاحبه اعراض انسحاب. انا بقول الكلام ده عشان هيفيدنا في اللي جاي، بس انا اهم حاجه ده تعريف الادمان. اوكي، حد شايفين الصوره دي واضحه؟ في حد مش شايف الصوره دي؟ شايفين فين؟ في تلفزيون هنا. طيب ايه رايكم في الصوره دي؟ عشان بس في ناس سمعانا ما مش شايفانا. ده واحد ماشي على الحبل، اول الطريق مقص واخر الطريق كبريت. ايه رايكم في الصوره دي؟ هيقع. حلو، هيقع امتى؟ ده في ثلاث حالات. أول ما يحط رجله، لو حد قص المقص، أو لو ولع الكبريت. يعني من الآخر الشخص اللي واقف على الحبل ده في أي لحظة هيحصل فيه إيه؟ هيقع على جدور رقبته. أوكي؟ الحقيقة مفيش واحد هيصحى يوم الصبح ويقرر إنه هيبقى مدمن. يعني مفيش واحد هيفتح باب الشقة الصبح يقول صباح الخير أنا النهاردة قررت أبقى مدمن. مفيش حد هيعمل كده. لكن اللي بيحصل إن الإنسان في خطوات أو في عوامل مساعدة بتساعده أو بتزقه إنه يجري أو يتزق في الطريق بتاع الإدمان. أوكي؟ أول حاجة إنه هو على الطريق نفسه، اللي هي الفعل أو الممارسة. الفعل أو الممارسة. أحكي لكم قصة حصلت معايا في الخدمة يجي من قرب 10 سنين. كنا في ثانوي، هم الدفعة اللي كنت خدمت ساعتها في ثانوي اتخرجوا خلاص. فكنا في ثانوي كنا بنشرح موضوع التدخين والمخدرات والكحوليات، فكنا بنتكلم، فأنا كنت بحضر الدرس فقلت لهم أكيد المسيح اللي حررنا من العبودية يستحيل يدي حل بأي مادة تسيطر على الإنسان. فواحد منهم قال لي أنا حتى الكحوليات والبيرة والكونياك والحاجات اللي بتتشرب دي. قلت له طبعا المسيح اللي حررني إزاي يسيبني عبد المادة. أوكي؟ فخلص الدرس ومشينا وبتاع. فقابلته هو واحد صاحبه بعديها مثلا بيوم أو يومين في الشارع، فبيقول لي يعني أنا كنت عايز أناقشك في النقطة دي. قلت له إيه رأيك؟ قال لي أنا مثلا باجي كل كام شهر في الأعياد في الأفراح حد عزم عليا بحاجة بشربها وخلاص، يعني لا إدمان ولا حد سيطر عليا ولا فيها أي حاجة. قلت له المشكلة مش أن أنت بتشرب مرة كل 6-7 شهور، المشكلة أن أنت سايب الباب موارب. الباب لما يتساب موارب أي شوية هيعملوا فيه إيه؟ يفتحوا الباب على آخر. قلت له الشيطان ما عندوش مشاكل أن يسيب أي واحد فينا الباب موارب بتاعه، والشيطان يكون قاصد كده أن يسيب الباب موارب، ما يضغطش عليك، ما يتعبكش، ما يحسسكش أن أنت بتعمل جريمة، ما يهجمش عليك بكل قوته لغاية ما يطمن أن أنت خلاص جات لحظة الاستسلام ويهجم عليك بكل قوته. لحظة الاسلام دي بعد الشر، مشكلة في مدرسة، في كلية، ظروف اجتماعية ملخبطة، ظروف اقتصادية ملخبطة. فتلاقي نفسك اللي انت كنت بتعمله مرة كل كام شهر او بمعتبره ان هو حاجة بتحصل فور فان، تلاقيها هجمت عليك كأن بالضبط في طوفان جاي عليك. فكون ان الانسان بيعمل او بيمشي في السلوك ده هو معرض في أي وقت أن يخش في دائرة الإدمان. حتى لو هو بيقول لنفسه أو بيقنع غيره لأن أعرف أفر من نفسي في الوقت المناسب. Never. هتيجي لحظة الفرامل مش هتشتغل. أوكي؟ فإذن الشخص اللي بيقع تحت دائرة الإدمان بيجي له وقت هو دايما مقتنع أنه في إيده الفرامل هيعرف يفر من نفسه في أي وقت، لكن لما تيجي لحظة الجد هيكتشف ان الفرامل سايبة وهيعمل حادثة. فاذا ما ينفعش واحد يبقى جوه دايرة السلوك او الفعل، ما ينفعش واحد يقولك انا مش هدمن من المخدرات وانا بشرب حشيش، مش هينفع. مش هينفع واحد يقولك انا مش هبقى مدمن كحوليات وانا بشرب بيرة مثلا، ما انت مش هينفع، هتجيبها منين؟ وفي حين ان انت لو الباب مقفول يستحيل يقرب منك. اوكي؟ ففكرة الممارسة او الفعل هو اول زقة في طريق الادمان. تاني حاجة ودي مشكلة اللي بتكلمنا عليها، سهولة الحصول أو الوصول. احنا قلنا من 25-30 سنة الإباحية كانت اللي كان من رابع المستحيلات، النهاردة سهل جدا 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 يتداول حتى وسط الأطفال اللي في سن ابتدائي أو اعدادي. يعني في ستاديز وفي ناس أطباء نفسيين عاملين كتب ودراسات وحاجات كده، للأسف في ناس ممكن يتعرضوا للإباحية في سن قرب 10-11 سنة، في حين ان كان ممكن من 30-40 سنة 50 سنة ربما الكبار في السن ما يكونوش مروا بتجربة شبه كده. فإذن فكرة السهولة الوصول ان الحاجة ممكن افتح اوصل الويب سايت او اوصل للصفحة او حد يبعت لي لينك خلى الموضوع سهل، وبالتالي اللي كان ممكن يأثر على 10 أو 100 ممكن النهاردة يأثر على الالافات. فإذن سهولة الوصول او الحصول على المادة المدمنة او المادة الإباحية بالنسبة لموضوعنا بيبقى زقة في الطريق نستهونش بيها. تالت حاجة ضغط المجتمع والأقران. يعني أنا ما أظنش أن في ولد أو بنت في ظروفنا في الكام سنة اللي فاتوا دولت في آخر أجيالكم وأجيالي مثلا اللي هو آخر 15-20 سنة مثلا أن ما فيش واحد صاحبه أو واحدة صاحبتها في المدرسة ما شجعتهاش أو ما ديتهاش هند أو ما عملتلهاش ملحوظة ان ايه المانع ان احنا نتفرج على حاجة وحشة، طب ايه المانع ان احنا نعمل الحاجة الفلانية. فانا افتكر ده واحد، وفاجأ ان الواحد جنبيه 5-6 مقيدينه في الرأي وانا الوحيد اللي معارض. تبقى الكلمات المشهورة امتى هتسترجل، امتى هتشوف نفسك يا اخي، هتقعد امتى عيل على نياتك يا اخي، ده انت هتقعد ساذج طول عمرك. الكلام اللي هو بيبقى فيه احباط. انا شبه متاكد لان انا يعني كنت في وقت من الاوقات في المدرسه وفي الكليه، فانا عارف الناس بتقول لبعضها ايه. فده بيعمل احباط لناس كتيره، هو بيحس الله ده كل الناس بتعمل كده انا ما بعملش كده ازاي، ده انا كنت اكون انا الغلط، سأكون انا اللي فيا مشكله. لا، حتى كان يعني في موقف مره حصل معايا ان كان في عيان كنت ببنجه دكتور تخدير، فعيان هو كان سواق، ومعروف ان السواقين بيشربوا مخدرات عشان يطولوا على العربيات في السواق. هو صحيح ما بيقدرش يقدر المسافات بس بيسوق يعني. فبيقول لي، بيقول له انت بتشرب مخدرات؟ انا مش عارف باخد كذا. قلت له طيب يعني بتاخدها ليه وبتاع؟ فبيقول لي، بيقول لي كل الناس بتشرب. فبالصدفه كنا في اوضه العمليات، فقلت له كان في 4 الدكتور جراح والمساعد والممرضه وانا، تروحنا 5 في الأوضة، أنت الوحيد اللي بتشرب والأربعة الموجودين في الأوضة ما بيشربوش. حكمت منين أن كل الناس بتعمل كده؟ صحيح المجتمع بيضغط، لكن مش معنى كده أن كل الناس وحش. أوكي؟ صحيح الأصدقاء والأقران والزملاء بيحاولوا يحسسوك أن ده الجو العام، لكن مش دي الحقيقة. ماشي؟ رابع حاجة ودي الكارثة، القبول المجتمعي. يعني ايه القبول المجتمعي؟ احنا في مصر مثلا عشان اخواتنا المسلمين الشريعة الاسلامية بتحرم شرب الخمر، اوكي، وتحرم فيه حتى 10 بنود للتحريم في الخمر عند اخواتنا المسلمين. فبنقابل شباب كتير وفي المستشفيات وبتاع، بيقول له انت مثلا بتاخد ادوية، بتشرب كحوليات؟ اعوذ بالله يا دكتور، عمري ما حطيتها في بقي. طب في سجاير؟ اه طبعا. في حشيش؟ اه طبعا. طب كله؟ اه طبعا. الله، لان المجتمع بينفر من الكحوليات لكن بيشجع على شرب الحاجات التانية. فكرة ان المجتمع يقبل او ان المجتمع يقولك it's normal، هو بيحطك في مزنق جامد، بيحسسك ان الموضوع مفيهوش مشكلة. للأسف في فيديوهات كتيرة وفي لينكات وفي ويب سايتس كتيرة بتتكلم عن الإباحية بشكل ان دي accepted، دي مقبولة. الطب النفسي بيقولك اعمل، ما تخافش، ما فيش مشكلة. ده ايفن حتى في فيديوهات لناس بيكتبوا تحت اسمهم استشاريين مش عارف طب نفسي ولا استشاريين ثقافة جنسية، اي حاجة من التايتلز بتحط دي، وفي الفيديو بيتكلم بكلام هادي جدا، وتبقى الفيديو شغال يشرح ايه المشكلة ان احنا نعمل الحاجة الفلانية او نوقع في الطريقة الفلانية. انت بتستكشف نفسك، انت بتجهز نفسك للجواز، انت مش هتسيب نفسك مكبوت جنسيا. فانت بتحس الله ده في المجتمع قبل كده. اللي زود المشكلة ان المجتمعات الغربية اللي بتنادي بالحرية واللي بالنسبة لناس كتيرة جدا هي المجتمعات المثالية، يعني أمريكا مثلا فيها حرية دينية، فيها حرية للاحترام للمرأة، احترام للأقليات، اوكي. يمكن احنا في مصر ما عندناش 1% من الحاجات دي. فلما تلاقي المجتمع الامريكي مثلا او الثقافه الامريكيه بتقول لك لا الاباحيه عاديه اقبلها، يعني هم اللي وحشين واحنا اللي حلوين. طب لما نحترم المراه ونحترم الاقليات ونحترم مش عارف ايه، يبقى نحترم، يعني نحافظ على الحريه الجنسيه دي ما ناخدش فيها. ففكره القبول المجتمعي تخلي ناس كتيره تقول لك اه طب ما هو كل الناس بتعمل، طب ما هو في امريكا بيعملوا، يعني هم امريكا الوحشين واحنا اللي حلوين. بيحاول حاجه بيسموها تو نورمالايز، انه الحاجه الوحشه يحولها لحاجه طبيعيه، اقبلها تعايش معاها. في دراسه حتى في امريكا، هو كتاب قديم شويه بس انا حضرت منه، بيقول لك ان تقريبا ده عملوا دراسات على الناس الواعين تحت ادمان الاباحيه، لقوا ان في خلال 10 سنين معدل المشاهدات الاباحيه في التلفزيون العادي تقريبا من 25 وصلت قرب ال 50% خلال 10 سنين. يعني اللي كان مثلا سنه حاجه و90 بيقول لك انا 25% من درسوا، يعني اتحطوا تحت دراسات الاباحيه، قال لك انا مصدر الاباحيه بتاعتي التلفزيون العادي في 2007 2008 او 2006 50% قالوا التلفزيون العادي هو المصدر بتاعنا. إذن حتى التلفزيون وحتى الميديا وحتى السينما للأسف مستوى الأخلاقيات بتاعتها ومستوى اللي بتعرضه بيساعدك تبقى نورمالايز، اقبل عيش في الوضع ده ما تتزمرش عليه. أوكي؟ يبقى إذن احنا اتكلمنا عن الإدمان كتعريف وقلنا ان في خطوات للأسف بتزق الإنسان في طريق الإدمان. احنا على فكرة احنا كل حاجة بنقولها هتساعدنا في العلاج، يعني احنا هنيجي في لحظه اقول لكم العلاج 1 2 3 او خطوات في طريق الشفاء 1 2 3. فلو قلت 1 2 3 من غير اللي فات هتحس ان انت بتقول كلام غريب، لكن اللي فات ده هدفه ان يساعدنا نفهم احنا نقول ايه بعد كده. ما ينفعش نتكلم عن الادمان غير لما نتكلم عن ان احنا اولاد ربنا، يعني احنا الحرية، كلمة الحرية موجودة جدا، موجودة في أكتر مكان من الكتاب المقدس. المسيح حررنا. أوكي؟ المسيح فك عننا ربطات الخطية. السيد المسيح اتصلب علشان يعتقنا من الفساد بتاع فساد طبيعتنا البشرية. فالإدمان هو عكس الحرية اللي ادهلنا المسيح. يعني مهما حاولنا نجمل الإدمان أو نجمل أي خطية أو نخليها نورمال أو أكسبتد أو مقبولة أو طبيعية وسط الناس، هتيجي قدام المسيح تتفضح، هتيجي قدام المسيح وتتفضح وتتكشف. فالسيد المسيح عندما مضى إلى الصليب مضى لكي يحرر البشرية من عبودية الشر والخطية والشيطان. فيستحيل مهما العالم قال ان الإدمان ده حاجة مقبولة او الإباحية دي حاجة مقبولة ان المسيح هيوافق على كده. المسيح حرر البشرية، اتصلب عشان يحرر البشرية. الحاجة التانية، الآية اللي قالها بولس الرسول، ان الخطية خاطئة جدا، الخطية مدانة قدام المسيح. حتى لو بيعملها ناس شيك، حتى لو بيعملها ناس سوبر ستار في العالم وبيعملوا أعمال بيساعدوا بيها الفقراء والمساكين ومش عارف إيه، بس هم عايشين في الخطية هيدانوا على خطية. يعني في إكسبريشن بيجي على الفيسبوك بصراحة مستفز جدا، يقول لك الأيادي التي تساعد أقدس من الأيادي التي تصلي. طبعا انا فاهم المعنى، هو عشان يقول لك الفريسيين او الناس اللي عايشين في التدين الشكلي، لكن في الواقع انا لو ساعدت كل البشريه وما قدمتش توبه ايه الفايده؟ اوكي، احنا كون ان احنا محبين للعالم ومحبين للاخرين مش معنى كده ده يلغي التوبه. التوبه دي محور حياتنا، فالخطية مدانة قدام المسيح حتى لو العالم حلاها قدامنا. الحاجة التالتة ان كل واحد فينا هيعطي جوابا عما فعله قدام السيد المسيح في اليوم الاخير. كلنا كل واحد فينا سيقف امام المسيح الديان العادل هيعطي حسابا. فبالتالي مهما ان احنا حاولنا نحط مقاييس لنفسنا او حاولنا نقول ان احنا حلوين ده انتوا بس اللي كلامكوا old fashion او كلامكوا قديم، لا، اذا كان المسيح هو اللي هيبقى الديان العادل يبقى مقاييس المسيح هي اللي هتمشي مش مقاييس العالم. وحتى السيد المسيح قال ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. المسيح كلامه واضح، حتى لو العالم كله مشي ضده كلام المسيح واضح. الكتاب المقدس شاهد على الحق الالهي حتى اليوم الاخير. السيد المسيح قال او الكتاب المقدس قال، بتكلم على اورشليم السمائيه، قال لك مش هيخشها عبدة أوثان ولا زناة ولا كدابون ولا سحرة ولا ولا ولا. طالما الكتاب المقدس قال كده بدا هيحصل. الكتاب المقدس شاهد قدام البشرية للحق الإلهي إلى منتهى الأيام. يبقى إذن نلخص الكلام اللي فات إن الإدمان بيسيطر على الإنسان، سلوك قهري بيتحداه، مصاحب بأعراض انسحاب لو الواحد حاول يوقفه. والمشكله ان مفيش واحد بيقول ان انا هبقى مدمن، ولكن في حاجات بتزقه في الطريق من غير ما يدرى، زي كونه انه يبقى نفسه بيعمل الفعل او السلوك ده، ان يقدر بسهوله جدا يوصل للحاجه اللي بتساعده على الادمان، ان بسهوله جدا المجتمع اللي حواليه يضغط عليه او ان المجتمع يشجعه ويخليه يقبل. اوكي طيب، ايه المقصود بكلمه اباحيه؟ حقيقة الكلمة العربي، الكلمة الإنجليش طبعا واضحة يعني، لكن الكلمة العربي معبرة أكتر عن حاجة معينة. وحتى الكلمة القبطي اسمها صفهيت، صفهيت يعني نجس القلب. الإباحية بالمعنى العربي معناها أن الإنسان ما بيرضاش بأي قانون أو حدود أو ظروف تخليه يقف عند حد. يعني ممكن ببساطة كده اعتبر الإباحية هو كسر ما هو منطقي أو ما هو طبيعي. الحقيقة الكلمة دي معبرة أكتر من الكلمة الإنجليش، وحتى الكتاب المقدس اتكلم عليها في مكانين. اتكلم عليها قال لك ولا يكن أحد مستبيحا كما كان عيسو الذي باع بكريته بأكلة واحدة. يعني عيسو اعتبروه مستبيح، يعني كسر الوصية وكسر الحدود لأنه باع بكريته بأكلة عدس. وبرضو بولس الرسول قالها لتلميذه المساوس، قال لك ولا نكون مستبيحين. المفروض ما نكونش مستبيحين، يعني ما يكونش عندنا ان احنا نكسر وصية ربنا، ان احنا نعدي كل الحدود. الحقيقة الإباحية ما اقدرش افصلها عن حاجات كتيرة بتحصل حوالينا في العالم. اوكي، الحقيقة الإباحية مرتبطة بشوية ظواهر ابتدت تنتشر في العالم. أول ظاهرة الضعف الروحي اللي في العالم. ابتدى العالم مثلا من 50-60 سنة حتى السينما كانت بتقدم أفلام فيها قيم إنسانية، فيها حاجات ترتفع بمستوى البشرية، فيها حاجات بتتكلم على ان ازاي الانسان ممكن يضحي بنفسه يضحي بحياته، ازاي ان الانسان ممكن تبقى حياته كلها واقفة على هدف او رسالة يعملها. حاليا حتى في مؤلفين وادباء، يعني حتى مثلا واحد زي نجيب محفوظ، واحد زي في مثلا في الادب الانجليزي مثلا واحد زي تشارلز ديكنز مثلا، هو بيتكلم على السمو الانساني، بيتكلم عن الارتقاء، ان الطبيعه البشريه طبيعه راقيه. حقيقه الضعف الروحي اللي في العالم، وان ابتدى العالم بقى فاتر روحيا وبقى تركيزه كله على الجسديات، ساعد ان الاباحيه تنتشر. لان الواحد لو حس ان روحه مش شبعانه ومش فرحانه بسهوله جدا يدور على اي شبع في اي حته. حتى السيد المسيح له كل المجد قال للمرأة السامرية كده، قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش، وأما الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد. يعني اللي هيشرب من الماء اللي أنا هديها عمره ما هيعطش. هو بيتكلم من الناحية الروحية، بيتكلم على الحياة الروحية، بيتكلم على روح الإنسانية. روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ الإنسان لو اتكسر، روحه اتكسرت، روحه جعانة، روحه ضعيفة، هيقدر إزاي؟ هيحس إن الحياة دي عبارة عن شوية أكل وشرب وشهوات. فالحقيقة في ضعف روحي في العالم بيقود العالم ناحية الإباحية. 2، الإلحاد. يعني اللي منكم يقرأ عن الحاجات دي يعرف إن أوروبا مثلا 50% من المؤمنين بربنا سواء كانوا أي إيمان يعني خسروا إيمانهم في آخر 50 سنة، لدرجة إن إنجلترا وهي دولة مسيحية مثلا كل سكانها أو يعني أغلبهم مسيحيين، خلال 50 سنة اللي فاتوا بقى 1 لكل 4 مؤمنين. يعني كل 4 في 3 يقولوا إحنا ملحدين، واحد يقول أنا مؤمن بغض النظر عن إيمانه كان مسيحي أو مسلم أو يهودي أو الآخر. فالإلحاد بيحول الحياة لشيء ملوش معنى. أديكم تشبيه، يعني تخيلوا واحد فيكم في آخر سنة في الكلية قالوا له أنت آخر سنة في الكلية دي لو جبت فيها امتياز هنبعتك بعثة، مثلا أنت لو كلية علوم هنبعتك مثلا بعثة في فرنسا أو في ألمانيا أو في إنجلترا تكمل دراستك فيها هناك. أول 3 سنين في حياته في الدراسة كان بيقرأ الكتاب وهو متأفف، يعني بيصحى من النوم يذاكر له 2 صفحة يقفل الكتاب وينام تاني. ليه؟ هخلص الكلية هعمل ايه؟ هشتغل مدرس؟ هقعد عاطل في القهوة؟ ايه هعمل ايه في حياتي؟ مش هعمل حاجة في حياتي. لكن قالوا لك ده انت هتسافر بره مصر، طب انا ذاكر، طب انا اشد حيلي، ايه الحياة بره اكيد احسن، او انا هتعلم حاجة جديدة، او ان انا لما مستواي يتحسن هقدر اكمل هناك. نفس الشيء، عدم وجود حياة أبدية في نظر الإلحاد خلى الحياة ملهاش قيمة. حتى بولس الرسول قال الكلمة دي بالنص، قال لك لو إحنا مفيش قيامة مفيش حياة أبدية لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، هنعمل إيه يعني؟ عشنا 60-70 سنة وبعدين هيحصل لنا إيه؟ منعيشهم بقى براحتنا. فالإلحاد ساعد إن الإباحية تنتشر، لأن نظرة الإنسان للحياة بقت نظرة دونية جدا. ثالث حاجة، ثقافة الاستهلاك. ثقافة الاستهلاك فكرة إن الإنسان كل مدى عايز، يعني الصناعة والتجارة بقت حركتها قايمة على الاستهلاك. الموبايل النهاردة كمان 3-4 سنين حتى لو شغال بقى أولد فاشن، لأن كمان 3-4 سنين في موبايل بتكنولوجي اعلى وسعره يمكن اقل. الاكل، الشرب، اللبس، شعور ان الانسان بقى على طول حياته كلها اكل وشرب ولبس، اكل وشرب ولبس، هتخلي حياته برضو غمادية. هو مش شايف غير الحاجة الجسدية اللي قصاده، مش شايف غير الحاجة المحسوسة الملموسة. لكن هل مثلا ممكن يبص الحاجة فوق؟ لا، مش هيبص الحاجة فوق. رابع حاجة، انجراف العالم في الطيار. يعني انجراف العالم في الطيار، هقول لكم نقطتين يعني حصلوا فعلا في التاريخ الطبي. يعني سنة 1980 الجمعية الأمريكية للطب النفسي شالت الهوموسيكشواليتي أو الشذوذ الجنسي من قائمة الأمراض النفسية، واعتبروها أنها اتلاكس كريتيريا أوف ديزيز، يعني هي ما عندهاش مواصفات المرض. من سنة 1980 ابتدت نظرة الطب النفسي للكنيسة بتقول عليه انحرافات جنسية ان ممكن يكون ده سلوك جنسي طبيعي. يعني ايه المانع نقبله؟ ايه المانع ان الشخص يعمله؟ ده مش مرض، انت مش مريض، انت كويس. الحاجة التانية، ان الطب النفسي ما انكرش ان الجنسية الذاتية شيء مقبول مجتمعي، يعني ما تقبلوه اجتماعيا، ليه بترفضوه؟ وفي الواقع ان دولت سقطتين في منتهى الخطورة. لأن الإباحية من خلال المواد اللي بتنتشر سواء تلفزيونية أو فيديوهات أو صور أو كلام أو كتب، أنا ما أقدرش أفصل الإباحية عن الشذوذ الجنسي أو عن الجنسية الذاتية، ما أقدرش أفصله، ما ده بيؤدي لده وده بيوصل لده. ففي حين أن الطب النفسي بيقولك بعد إذنك اعمل اللي أنت عايزه، لكن هو مش قادر يفرمل البشرية وهي بتنحرف أكتر، فبتكون النتيجة ان هو من ناحية بيقولك اعمل اللي انت عايزه، ومن الناحية التانية بيقولك خلي بالك ما تبقاش مدمن. طب فين الفرامل اللي في النص؟ فين الحدود الفاصلة؟ مفيش حدود فاصلة. يعني ايه المعدل اللي اقول ان انا قبليه مش مدمن وبعديه مدمن؟ مش موجود. طب يا ترى انا في مرحلة الادمان ولا ما قبل الادمان ولا انسان طبيعي؟ حدش يقدر يجاوبك اجابة واضحة. فبالتالي العالم ابتدى ينجرف في تيار الإباحية نتيجة ان ابتدى الطب النفسي والمجتمع يتقبل الفكر.
ازاي الطب النفسي بيتقبل الهوموسيكشواليتي وهي اصلا ملهاش اي اساس جيني؟
لا معلش، دي قصة تانية. هو الطب النفسي بيعتبر الشذوذ الجنسي مش مرض لانه هو مش مرض، هو بيعتبر مثلا السكيزوفرينيا مرض لانه في حاجة اسمها criteria of disease، يعني مواصفات للمرض. لكن هو احنا بالنسبة لنا حتى لو هو مش مرض، فان الجنسية الذاتية او الشذوذ الجنسي بالنسبة لنا خطية، المسيح دان الخطية دي فدي مدان. حتى لو الطب النفسي قالك دي مش مرض، اوكي، حتى لو هي مش مرض زي الضغط وزي السكر وزي الاكتئاب وزي وزي وزي، بس هي خطية مدانة قدام السيد المسيح. اوكي، فاذا الإباحية بتنتشر وللأسف بتتحدى ناس كتيرة في العالم. للأسف. هل هي معرضة للإدمان إنها تخلي واحد يبقى مدمن عليها؟ للأسف ممكن يحصل فيها إدمان. هل أي واحد فينا هنا ممكن بعد الشر يبقى واقع تحت تأثير الإدمان، أو بعد الشر ممكن يكون معرض في أي وقت يخش في دائرة الإدمان؟ للأسف. يعني ما نقدرش نستبعد أي حاجة من الحاجات دي، لان مثلا المخدرات والكحوليات والحاجات دي فيها فلوس بتدفع، وفيها احيانا بيبقى فيها عوائق اجتماعيه، لكن الاباحيه للاسف ممكن تبقى ماني فري، فري خالص من غير فلوس، ممكن يتم تداولها بسهوله. فهي يعني هي من ضمن الحاجات للاسف المرشحه انها ممكن تكون ادمان منتشر في العالم. طيب يعني احنا الصورة كده سودة، انت كده سودتها في وشنا. لا ما سودتهاش في وشك. هناخد بس نقول ترنيمة صغيرة، ترنيمة صغيرة. احنا الساعة كام؟ الساعة كام؟ يعني قدامنا تلت ساعة، بس اسمحكم في تلت ساعة بس نقول ترنيمة كده تعملوا في ريفريشمنت وبعد كده نكمل.
أنا جاي لك قلبي زليل، بترد عني أحملي بتشيل، وفي جنبك أقوى دليل، بتردني بالتهليل، أنا ضامن فيك أحلامي، يمحلي كل أيامي، حبك ما يغيب عن بالي، بينور قلبي الليل، بترد كل ضياع وبتشبع اللي جاع، حضنك واسع بساع ويقول للحزن وداع، حبت إنساني لذاته كنت له قارب لنجاته، أحيته بعد ما ماته وبقيت له راعي في مراه، دخلني أتمتع برؤياك تتملى عيوني بهاك لحد ما ألقاك مستني في غربة يا غالي تيجي تبدل أحوالي تاخدني سما طوالي وتدوم أفراحي معاك.
نعرف إن بعد 40 دقيقة مستوى التركيز والذكاء بيقل، فمعلش بنعمل ريفريشمنت. بس احنا الحاجة الميزة الوحيدة كانت عندنا في الكلية كانت محاضراتنا ما تزيدش عن ساعة. مش عارف عندكم، أظن في هندسة وصيدلة وحقوق ممكن 3 ساعات صح، وساعتين وأربع ساعات محاضرة. لا، هو مفروض ان مستوى التركيز بيقل بعد 40 دقيقه، يعني الثلاث او الاربع ساعات دولت هو مع يعني هو بيشرح لاصنام. طيب قبل ما نقلب الصفحه ايه رايكم في الصوره دي؟ صوره التفاحه اللي شكل قدام شكلها وحش ومن ورا مقطومه، ايه الامبريشن، ايه الانطباع اللي تاخدوه عنها؟ ايه حد بيتكلم؟ قول. اوكي، انا قدام الناس شكلي حلو قوي لكن انا من جوه مقطوم، انا من جوه في حاجات كتيره ناقصان. ايه تاني؟ طب انا ممكن اكون كده بس انا ادور نفسي، انا اقف بزاويه. فضلك حلو. حلو، هو فعلا شكله من بره كامل بس من جوه ناقص. طب ايه المانع ان التفاحه دي تلف، يعني تلف 90 درجه، يعني تقف نصها المقطوم كده ونصها السليم كده؟ اوكي، اي حاجه بنشوفها ليها زاويه تانية؟ اوكي انا اسف. اوكي، انا موافق جدا على كلام ديفيد. المشكله مش ان انا عندي حته مقطومه، ما انا جايز يكون عندي حته مقطومه فعلا، هو الفكرة ان انا بحاول ان انا ما اشوفهاش، او ما حاولش ان انا اعالجها، او ما حاولش ان انا اهتم بيها. يعني دلوقتي لو التفاحة دي لفت 90 درجة وشافت نفسها على حقيقة ان فيها جزء حلو جدا وفيها جزء ناقص، مش ده ممكن يساعدها؟ صح؟ حقيقة الصورة بتاعت التفاحة دي بتعكس حال العالم او حال ناس كتيرة جدا. فكرة اللي احنا ممكن نسميها في الكتاب المقدس الفريسية، واحد هو عارف انه مقطوم من جوه بس مش عايز يبين القطمة اللي فيه. معني ايه المشكلة ما تبينها؟ ايه المشكلة تتعامل معاها؟ ايه المشكلة انت تواجهها؟ لكن انا دايما عايز احافظ على النص اللي باين، حتى لو الظهري ده سود خلاص، ما التفاح بعد شوية بتسود، حتى لو خلاص طعمها مرر، طب ليه ما نواجهها؟ الشفاء. الحقيقة أي إدمان في الدنيا مشكلته الأساسية إن الإنسان لما بيقول أنا ليه ما بقدرش أبطل، أو حتى لو حاولت أبطل برجع تاني، مشكلة في حاجة بيسموها العائد النفسي، جين، سايكولوجيكال جين، إن الإنسان لما بيقع تحت تأثير الإدمان بيبقى مبسوط، حتى لو بعد كده بيتنكد، حتى لو بعد كده بيحس بأعراض الانسحاب، بس هو في لحظة السقوط بيبقى في منتهى النشوة. فلحظات النشوة اللي هو بيبقى بياخدها في وقت الإدمان بتخليه دايما عاجز انه يعمل ستوب، لان هو كل ما يحاول يوقف يحس انه متنكد زعلان، ولما يقع في اول كام لحظة او اول كام دقيقة بيحس انه هو منتشي مبسوط. يعني اللي بيشرب حشيش بيجيله بعد كده اعراض اكتئاب بعد ما يبطل السيجاره مثلا بكام ساعه او تاني يوم، بيحس انه متنكد وزعلان وعضمه مكسر وتعبان ومش قادر ومهمد، لكن في لحظتها هو في قمه السعاده. نفس الفكره في ادمان الاباحيه، ان في سايكولوجيكال جيم بيحصل، فبيخلي الموضوع في تشالنج، في تحدي. حقيقه اي محاولة للشفاء هي لازم تعدي على ثلاث محطات. أول محطة ودي أهم محطة مرحلة الانقطاع. مرحلة الانقطاع لازم أبعد عن المصادر أو اللحظات اللي بتدخلني في المتاهة. أحكيها لكم على السجاير، معلش أنا بجيب أمثلة من حاجات تانية عشان تقرب لكم الفكرة. يعني ليا واحد صديقي عزيز عليا جدا، وقت حلو جدا، بس بيشرب سجاير أو كان بطل، هو الحمد لله بطل. هو لما جيب ابتدى يبطل السجاير كان بيتجنن. إمتى تتخيلوا؟ لما يفتح باب العربية، لأن هو كان متعود كل ما يفتح باب العربية ويقعد في العربية يولع سيجار. فقال لي لدرجة أن أنا بقيت أحس أنها موجودة معي في العربية، بشم ريحتها، بحس أنها لمسة صوابعي، بحس أنها لمسة شفايفي، ما أنها مش موجودة. لكن في لحظات اللي بيسموها لحظات الشعوذة، أن الواحد بيحس أنه هو حيتجنن ويعملها. فقال لي اللحظات دي بتعدي الواحد أكنها ظهر، أكنها سنة، لكن أول ما بتعدي تحس أن أنت فري، أنت كويس. فإذن مرحلة الانقطاع ضرورية عشان الواحد يقدر يهرب من لحظات النشوة، وبالتالي يقدر ينساها. ولازم نتفق على الآية اللي بتقول أذكر من أين سقطت وتب. لازم هناخد القرار أن أنا هوقف أو أن أنا ههرب من الخطية. لازم هعرف نقطة ضعفي، ممكن تكون نقطة ضعفك غير نقطة ضعف غيرك، لكن أعرف أين سقطت وتب. لازم أنا أعرف إيه نقطة ضعفي اللي بتدخلني في الدايرة وأهرب منها، ويكون هروب زي هروب يوسف كده، يعني أسيب هدومي وأهرب عريان لو وصل الأمر. يعني لو المكان اللي أنا بروحه أو الصداقة أو لينك أو الخلوة أن أنا أقعد لوحدي أو أي ظرف أنت شايف أن الظرف ده بيقودك للانهيار، لازم أهرب منه. وكلمة الهروب نص جدعانة دي مش غلط، ده بالعكس، ده آية كتابية قالك اهربوا من الشر. يعني الكتاب المقدس بيعلمنا لازم نهرب من الشر، لأن مواجهة الشر أكيد هتأذيك. فإذن لازم أو يهرب لحياتك، الجري نص جدعانة أو الهروب نص جدعانة لازم نطبقه. الانقطاع لازم نحاول ننقطع. أوكي؟ طب هتقولي طب أنا هحاول أنقطع بس أنا هخش في مرحلة الصراع، إن أنا جوايا عايز أبطل، أسف برايا عايز أبطل، لكن جوايا أنا عايز أعمل أو عايز أرجع تاني لنقطة الصفر. مرحلة الصراع دي أصعب مرحلة في الشفاء، لأن الانقطاع في الأول هيديك شوية positive energy، يعني هيزقك زقة أو هيزقني زقة، هيديك كده حماس، أو ده أنا مشيت كام يوم والدنيا ماشية كويس. هتبتدي بعد كده تظهر أعراض الانسحاب أو تبتدي تظهر مرحلة الصراع. ما تم تعمل، طب إيه المانع؟ أنت دلوقتي متضايق، طب ما يعني تنازل شوية في مقابل أنت ما تقعش في الفعل الكامل، طب يعني شوف بس ما تكملش، طب افتح واقفل. حقيقة مرحلة الصراع عشان تنتهي محتاجة المرحلة التالتة اللي هي مرحلة الإشباع. أنا حطيتهم بالعين مش أنا جايبهم يعني، بس أنا حطيتهم بالعين عشان تفتكروهم، الانقطاع والصراع والإشباع. أوكي؟ إيه؟ حد قال حاجة؟ ماشي نقولهم تاني، أو يعني لو أنتوا نسيتوا كل حاجة في المحاضرة افتكروا ثلاث كلمات دول، الانقطاع الصراع والإشباع. حقيقة الصراع مش معناها أن أنت وحش، حتى الكلمة الروحية المقابلة اللي نراها في كتب الآباء اللي اسمها التغصب. التغصب أن الواحد يحاول يطبق وصية الإنجيل أو يحاول يعيش حياة مقدسة أو يحاول يقدم توبة حتى لو هو من جواه مش مقتنع بس يعملها. المرحلة دي في وقت معين بتبقى مفيدة جدا للإنسان. وللأسف من الأخطاء الروح
في
انتهى الخطية. لأن ببساطة جدا العيان اللي عنده سكر ورجليه فيه غرغرينة وريحتها وحشة ونبقى مش عارفين نخش الأوضة، هو قاعد في الأوضة بيأكل وبيشرب، وتقول له هنقطع رجليك لأنها فيها غرغرينة، يقول تطعولي ما هي كويسة. فكلمة أصل لما أحس عايز أصلي فصلي، أو لما أصوم فصوم، أو لما أحس أن عايز أقعد مع أبونا وأتوب فتوب، أو أنا ما بعملش خطية يا أبونا تستاهل، أنا بعمل الحاجات العادية فمش محتاج. التغصب جزء من خطتنا بصفة عامة يعني في حياتنا الروحية، وجزء منها هنا في موضوعنا. التغصب جزء أساسي من حياتنا الروحية، ما نعتبرش ده غلط. أوكي؟ فكلمة صلي وقت ما تحب تصلي، روح قابل أبونا وقت ما تحب تقابل أبونا، كلمة في منتهى الخطورة. أوكي؟ كلمة في منتهى الخطورة. ثالث خطوة هي اللي هتساعدنا ننتصر في الصراع، الإشباع. إيه بقى الإشباع؟ يعني دوت العشر دقايق جايين وما كده أنا همشي. حقيقة الكام خطوة جايين دولت ما يغنوش إن ممكن بعض الناس يحتاجوا لمعالج نفسي أو دكتور نفسي. أنا مش إحنا مش ضد الطب أو مش ضد العلم، لكن الطب النفسي وهو بيعالج إدمان الإباحية بيعمل حاجة اسمها العلاج النفسي السلوك، العلاج اللي هي بالإنجليزي اسمها cognitive behavioral therapy، العلاج الذهني التصرفي أو حاجة كده. إن الإنسان محتاج يقعد مع واحد تاني يبتدي يديله محفزات، أو يبتدي يديله positive message يشجعه، يبتدي يتقبل منه إنه يسمعه، يبتدي يتقبل منه إنه هو يدردش معاه، يبتدي يتقبل منه إنه هو لما ينهزم يلقله ويحاول يشجعه مرة تانية، حاجة زي أب الاعتراف كده. وطبعا احنا برضو نعترف ان اباء الاعتراف في جيلنا ظروفهم بقت ملخبطة، بس يعني لو حد من الاباء يسمعنا ياريت فعلا الاباء يبقى عندهم وقت اطول في الاعترافات لمثل هذه الامور. كلمة ربنا يحلك طبعا دي اساسية، لان الانسان مهما عمل المسيح فتح له احضانه، لكن برضو الارشاد الروحي والطبطبة والانصات كل واحد فينا محتاجها في اعترافه. طبعا احنا مقدرين ظروف الاباء، بس فعلا يريد الاباء في الاعترافات دي ياخدوا بالهم منها جدا، دي نقطة حساسة جدا. لان الانسان لما يحس ان باب ابونا ما بيساعدوش ممكن يعني يتراخى في اعترافاته، دي نقطة حساسة يعني. والاباء الاعتراف الناجحين هم اللي يقدروا يستوعبوا ولادهم في الظروف اللي زي دي. خدها بشوي. فضل. اوكي. مفيش مشاكل. بس هو المهم يتسع هو وقته لكده. مفيش مشاكل. بس هو الفكرة ان هو يقدر وقته يتسع لكده. انا موافق جدا. الحقيقة ان في حاجات محفزة هتساعدنا. يعني في حاجات تساعدنا؟ طبعا في حاجات تساعدنا. اول حاجة اشبع روحك. طول ما حياتنا الروحية جافة وفترة ومتقطعة سهل جدا على ناس كتير انها تقع. ده جزء من الحقيقة. فكرة ان انا بتناول كل فترة وبروح القداس واخري، او ان انا ما بعترفش بانتظام، او ان انا ما بصليش بانتظام، او ان انا ما بصومش بانتظام، طول ما انا روحي مش شبعانة هدور على الشبع من اي حتة تانية. حتى احنا الآية المشهورة النفس الشبعانة تدوس العسل، دي حقيقة. انت وانتي ممكن تحسوها في حياتكم اليومية. جرب في يوم تكون في صايم زي الصوم الكبير، وتجرب فيه تصلي وتروح تحضر القداس وتتناول. اللي انت ممكن في الايام العادية تحسه ان رابع المستحيلات ما تقعش فيه، تكتشف ان اليوم عدى ولا انت حسيت بيه اصلا. يعني جبت منين القوه دي؟ حتى احنا في صلاه بنقولها بعد التناول حلو قوي، بنقول ان هي بنقولها في اخر المناوله بعد ما احنا بنخرج من التناول، قل يا رب للزوابع ان تهدأ، اروي عطشي، اضرم لهيب محبتك في قلبي. بنصليها اللي اسمها صلاة بعد التناول واحنا خارجين من المناولة. الإنسان كونه يلتصق بجسد ودم المسيح يساعده، في قوة بتسنده، مش ده العلاج. أنا عارف ممكن تقولي ما هو أنت كده بتلخبط ما هو روحي بما هو نفسي، أنا عارف، لكن إحنا في معالجات الإدمان بالذات لازم نعرف أن الإنسان المدمن عنده احتياج، فبالتالي جزء منه شبعه بربنا. هو ربنا قال كده، قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو المسيح اللي عرض علينا كده، مش احنا اللي بنلزق فيه الكلام ده. يعني مش احنا بنقول له يا رب انت اللي حلو، لا، هو يقول لنا اللي تعبان يجي، هلموا إلينا، هلموا إلينا أيها العطاش لكي تستقوا بفرح من ينابيع الخلاص. دي بنراها يوم الجمعة العظيمة الساعة 6 في سفر إشعياء. يعني العطشان ده يجي، تعال ارتوي، ارتوي من محبة المسيح، ارتوي بالعشرة معاه، ارتوي بالقعدة معاه. حول عبادتك من فرائض لحب. يعني وانت يعني حتى كان في جملة اظن البابا شنودة قالها، كان اظن في حوار صحفي عجبتني جدا، بيقول يا سيدنا يعني ايه اللي بيضايقك، ايه اللي بيتعبك؟ قال له لا، طب انت بتكلم مين وقت ما انت بتكون متضايق؟ قال له احنا تعودنا ان احنا اي حاجة مضايقانا او حاجة تعبانة نحطها قدام ربنا. هم مش بيقولها يعني عشان خاطري يعني يوري نفسه قدام الناس، دي الواقع. كون الانسان يحس ان ربنا موجود في حياته وانه مش مجرد اله في السماء وانه هو هنا على الارض، بل انه هو صديقه وحبيبه وابوه واللي بيرعاه واللي هو واخده في حضنه واللي بيقبله بعيوبه واللي بيساعده انه يتصلح، دايرة الحب دي تشبع الانسان. اوكي، فلازم تشبع روحك، حول حياتك الروحية لمصدر لشبعك، ما تخليهاش تقف عند حد الفرض او الواجب. لازم تشبع روحك، ده هيساعدك، ده جزء من خطوات، او هيساعدني، ده جزء من خطوات الفعل. تاني حاجة، عيش حياة حقيقية. يعني مثلا من ضمن كوارث هذا الزمن الفيديو جيمز الالكترونيك اللي بتقضوا فيها ساعات طويلة، زي ببجي، زي اي لعبة استراتيجي، المزرعة السعيدة، مش عارف كاندي كراش، اي حاجة من الحاجات دي. كل اللعب دي ده وهم، انت قعدت 10 ساعات وانتصرت وصلت الليفل 120، 15 ساعة، 25 ساعة، ماشي، بعد ال 20 ساعة انت واقف عند نفس النقطة اللي انت سبتها، انت دخلت جوه عالم افتراضي خرجت منه بعد 15 ساعة. في ناس عاشت وناس ماتت وفي حروب قامت وفي ناس دخلت الدكتوراه وفي ناس اتجوزت وناس خلفت وناس، وانت قاعد عند لحظة الكمبيوتر ال 15 ساعة بتاعت بابجي. وللأسف من المحزن ان في خدام لما كنت بتكلم معهم اقول لهم خلوا بالكم والولاد ما تلعبوش بابجي، قالك طب انا بلعب بابجي، ايه المشكلة؟ ايوه، خطر، 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 لان هي بتحول حياتك لوهم، ولو حياتك اتحولت لوهم انت هتفقد الرغبة في الحياة، مش هتحس بقيمة الحياة. لازم تعيش حياة حقيقية، حياة فيها نمو، السنة دي غير السنة اللي فاتت، في المعرفة، في الصداقات، في السفر. يا اخي سافر، يا اخي قرب زور قرايبك، يا اخي عيش حياتك مع اسرتك الطبيعية. كونك تعيش حياة طبيعية ده حاجة كويسة. عيش حياة فيها ايجابية. يعني من ضمن الحاجات اللي بتزعل ان في ناس كتيرة بتتقاعس عن الخدمة، بتتقاعس عن الحياة انها تعيش وسط الناس وتتقرب منهم. لازم تعيش حياة حقيقية حتى في الحياة الجنسية. يعني في كتبة بتقولك ان الإباحية بتساعدك بعد الجواز، في الواقع هي مش بتساعدك، هي بتدمرك بعد الجواز. لان هم اكتشفوا، ده دراسات علمية، اكتشفوا ان الوصول في الذروة الجنسية بعد الجواز للأسف، للأسف مع الناس المدمنين الإباحية ما ممكن ما يوصلوش خالص او يوصلوا بعد وقت بسيط خالص. فاذا الإباحية بتدمرك، بتديك وهم وده مش واقعي. الجواز اعمق من انه يكون حاجة إباحية. الجواز ده التصاق رجل بامرأة طول حياتهم، عايشين مع بعض، متقبلين حياتهم مع بعض، في ظروف فيها مرض، فيها ضعف، فيها عجز، فيها شيخوخة، فيها ولاد كبرت، فيها ولاد اتجوزت، حياة مش وهم. فلازم نعيش حياة حقيقية. ثالث حاجة، اعطي تعطى. يعني ايه؟ الحب هي الحاجة الوحيدة علشان تشبعها تديها ما تاخدهاش. يعني انا جعان اعمل ايه؟ اخش المطبخ افتح التلاجة اكل فاشبع، صح؟ صح. الحب عمره ما هيشبع بالاخد. جرب تعطي فتلاقي نفسك شبعت. عشان كده بنشجعكوا اخدموا، بس برضو ما تخدموش الخدمات. طبعا في خدمات حلوة كتير، بس بلاش الخدمات الإدارية، بلاش الخدمات الفردية. يعني خدمة الكورال حلوة، خدمة المسرح حلوة، خدمة الألحان حلوة، خدمة الكشافة حلوة، بس هي دي مش الخدمات اللي أنا أقصدها. اخدم مدارس أحد، اخدم مرضى، اخدم مسنين، اخدم أسر محتاجة. لن أنسى في أول سنة ليا في الخدمة كان عندنا ولد هنا في الزيتون، وهم عشان الناس بسطة سابوا الزيتون وراحوا مكان تاني، وكنا في آخر أسبوع في 12 بنوزع لبس العيد. لن أنسى منظر الأم في عمارة تحت الإنشاء، ما عندها بطانية واحدة، واخدة 3 أطفال بالبطانية وقدام في حضنها عشان يتدفوا. طبعا الشاب اللي في سني في أولى كلية أقصى يوم ما يتنكد يقول لك يا ده أنا نقصت درجتين في الامتحان، ده أنا دخلت في علاقة عاطفية وفشلت، وحس إن الحياة مسدودة. لكن لما أشوف الحياة الناس دولت وهم فرحانين ومبسوطين بالرغم من ظروفهم، أعرف إن الحياة أعمق من كده. وكمية الفرح والانبساط لما الولد شافني وياخدني بالحضن، والجمعة اللي بعدها يا مستر وحشتيني، يا مستر أنا بحبك، يا مستر عملت إيه في الامتحان. دايرة الحب تشبع. عشان كده من فضلكم خدموا، من فضلكم انزلوا خدمة، من فضلكم شجعوا على الخدمة. ما تخدموش الخدمات الشخصية دي بس زي الكورال والمسرح والألحان والكشافة، دي خدمات إدارية حلوة، بس اخدم النفوس، ادي الحب فتشبع. آخر حاجة عشان أنا خلاص كسرت وقتي، التواضع. التواضع هو سلاح الإنسان الفتاك ضد الشيطان. الشيطان دايما بيغلبه التواضع. مهما كنت في ظروف صعبة، مهما كنت فين، حط إيدك حط كل حاجة تحت رجلين المسيح وقول له يا رب أنا مش اللي هقدر، أنت اللي هتقدر، أنت اللي هتكمل. لو جات حرب جديدة هتنحني قدام المسيح وانت بتعيط قول له ارحمني يا رب في إني أنا الخاطئ. لو الحرب هديت تقول له أشكرك يا رب اللي أنت سندتني في الحرب دي، وأنا عارف إن عما قليل قد أسقط، أنا ممكن بعد شوية أطب، إن أنا من غيرك ما أقدرش أعمل حاجة. تواضعوا تحت يد الله القوي. حد يعرف عن إيه كلمة تواضع؟ آخر حاجة، التواضع أن تتضع نفسك وليست نفسيتك. تتضع نفسك وليست نفسيتك، يعني أنا من جواي أحس ان انا محتاج نعمة ربنا، لكن اقدر اهد الجبال، اقدر اهد الجبال. بابا كرولوس كان كده، ماري مرقس كان كده، البابا شنودة كان كده، كل القديسين بنحبهم هم بسطة، وتقول لهم يا ابونا ولا يا اخ ولا يا استاذ تحس ان هو عادي، هو بس هو مش عادي، هو جبار، الشياطين تخاف منه. فاذا الاتضاع ان تتضع نفسك، انت تحس ان انت ولا حاجة، لكن نفسيتك قوية تقدر تدوس على الجبال ان المسيح ماسك بيدك. اوكي، طولت عليكم، بس انا اهم حاجه بالنسبه لي دي واللي فاتت نقولها نشوفها تاني بسرعه. الانقطاع، الصراع، الاشباع. اللي يساعدني اشبع، عيش حياه حقيقيه، اعطي تعطى، تواضع. اوكي، حد ليه سؤال؟ طولت عليكم قوي. ها، في أسئلة؟ كل ده؟ كل ده؟
طب شباب بصوا، احنا عندنا دلوقتي اجتماع صلاة، فاللي عنده أسئلة احنا ممكن نجاوبها بعد الاجتماع، فمين موافق يقعد بعد الاجتماع نجاوبها؟ هيبقى صعب عليكم؟ اجتماع الصلاة ربع ساعة تلت ساعة ماكسيمم. سادة الصمت. يعني انا افهم ايه؟ لا يعني لا هيبقى صعب. طب اسألكوا اقتراح تاني، طب ممكن اللي عنده سؤال وكتبه يحب يجي يسأله ولا هتتكسفوا؟ مش هينفع. مش هينفع برضه. احنا محتاجين نصلي النهارده. طب شباب احنا دلوقتي هنصلي مع بعض، واللي يقدر يستنى يعني لو السؤال بتاعه بيلح عليه وارجنت خليه وهيسمع الاجابه وهو قاعد يعني في الاخر. تمام؟ يعني هي ربع ساعه يعني مش حاجه يعني. ماشي يلا نصلي.